إن العلة هنا للتعليل. الفائدة الرابعة والعشرون
خمسة
اللي عندك 22
لا
على 23 إذن الرابعة والعشرون والخامس والعشرون إثبات أن إجابة دعوة الله عز وجل إنما تكون بإذنه لقوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. السادسة والعشرون إثبات الإذن لله وليس المرض بالإذن ما يكون به السمع، المراد بالإذن الأمر لقوله تعالى بإذنه. وقد بينا في التفسير أن إذن الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة مصمم إلى قسمين، إذن شرعي وإذن كوني. هذه من الفوائد، يمكن الإنسان يتأمل يجد أكثر من هذا. طيب نأخذ درس اليوم، تطلع علينا تشرح قرأها طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى في أخذنا فوائد السابقة. نعم طيب. قوله تعالى ويسألونك عن المحيط، ناقشنا فيها ولا لا؟ ما ناقشنا. يسألونك عن المحيط، ما المراد بالمحيط؟ يقال في هذه الآية ويسألونك ما قيل فيما قبلها من قوله ويسألونك، فيستفاد منها تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها حرص الصحابة على العلم حيث يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، ويستفاد منها أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن سؤال العلم مهما كان من الأمور الباطنة لقوله ويسألونك عن المحيط. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال قل هو أذن. ويستفاد من الآية الكريمة تقديم العلة على الحكم حتى يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. من أين يؤخذ؟ من قوله هو آدم فاعتذر النساء في المحيط. وتقديم العلة على الحكم فيه الفائدة التي أشرنا إليها، وهي أن يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. ويستفاد منها أن المحيض أذن وهو الحيض، لأنه قذر ونجس، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله قليله وكثير، فقد كانت النساء يصيب ثيابهن الحيض فيسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن أن يقرصنه، تحكه أولا ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ويستفاد من الآية الكريمة، لا تسلي بالتوفيق، يستفاد من الآية الكريمة وجوب اعتزال المرأة في حال الحيض لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد بينت السنة ماذا يعتزل فيه وهو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض، لأنه أذى مضر بالمرأة ومضر بالرجل الوقت حال الحيض. ويستفاد من الآية الكريمة النهي عن قربانهن حتى يطهر، النهي عن قربانهن حتى يطهر لقوله ولا تقربوهن. فإن قلت كيف يجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإن هذا يقتضي قربانهن. قلنا أو فالجواب أن نقول إن النهي عن القربان مبين، لأن لا يقرب الإنسان الجماع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الرجل لا يملك نفسه فإنه لا يقرب الفرج ولا يستمتع بما دون الإزار، وجعلوا ذلك وجها للجمع بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما لا يحل للرجل من امرأة وهي حائض فقال ما فوق الإزار، وبين قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل، قبل الغسل بقوله فإذا تطهرنا فأتوهن، وفي قراءة أخرى حتى يطهرنا يعني يغتسل، وفيه رد على قول من قال من أهل العلم إن المراد بذلك غسل الفرج وإزالة الأذى، وأنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد حيضها بعد الطهر من حيضها وإن لم تغتسل إذا غسل المحل. الدليل قوله فإذا تطهرنا، فإن معناها إذا اغتسلنا، كما قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالطهار والتطهر معناه الاغتسال. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض، فأتوهن. نقول نعم، قال به بعض أهل العلم، قال إنه يجب على الرجل إذا اغتسلت زوجته من الحيض أن يجامعها، لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن، ولكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر ولا نقول للإباحة. الصواب أن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، فهو يرفع الحظر ثم يبقي الحكم على ما كان عليه قبل النهي. انتبهوا للفرق بين قولنا أن الأمر بعد النهي للإباحة وبين القول بأن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، بينهما فرق. إذا قلنا إن النهي إن الأمر بعد النهي للإباحة فمعناه أن النهي رفع الحكم الأول ألغاه، ثم جاء الأمر بعد النهي فأباح المنهي عنه. وأما إذا قلنا إن الأمر بعد النهي رفع للحظر فقط فمعناه أنه ارتفع النهي وبقي الحكم على ما كان عليه من قبل النهي. وعلى هذا فيكون قوله تعالى فأتوهن أمرا بعد الحظر، يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. وإتيان المرأة إن لزم منه معاشرتها بالمعروف كان من الأمر المطلوب، وإلا فلا. ولا ريب أن النساء يختلف، فبعض النساء ترغب أن يأتيها الزوج فيكون اتيانه لها من باب المعاشره بالمعروف المطلوب، المطلوبه في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وبعض النساء لا يهمها ذلك، وبعض النساء ربما تكره ذلك. فالحاصل ان الامر هنا رفع للحظر، فيبقي الامر على ما كان عليه من قبل الحظر. ونحن نقول لابي محمد علي بن حزم: ما تقول في قوله تعالى واذا حللت فاصطادوا؟ هل توجب على المحرم اذا حل من احرامه ان يحمل البندق لاجل ان يصطاد الصيد؟ نعم، سيقول لا. والامر في الايه هذه كالامر في ايه المائده، قوله، لان الله قال: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، ها، واذا حللتم فاصطادوا. فهو امر بعد النهي. فالحاصل ان الصحيح ان الامر بعد النهي رفع للحظر ورد للامر على ما كان عليه قبل الحظر. ويستفاد من الايه الكريمه جواز اتيان المراه، يستفاد من الايه الكريمه انه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانا ولا مكانا فيما أباح الله له من إتيان أهله. من أين تؤخذ؟ من قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات محبة الله عز وجل لقوله: إن الله يحب التوابين. والمحبة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغيرها كلها حقيقة ثابتة لله على الوجه اللائق به. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أمر الله عز وجل وأن أمره واجب الطاعة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية لقوله: من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها أمر مطلوب. منين يا عبد الله؟ نعم، كيف؟ فإنه مطلوب من الإنسان أن يفعل ما يحبه الله عز وجل. فإذن يستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها من أسباب محبة الله العبد. ويستفاد من الآية الكريمة أن صفة المحبة من صفات الله الفعلية لا الذاتية. كيف؟ لأنها علقت بالتوبة، والتوبة من فعل العبد تتجدد، فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها، وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. ويستفاد من الآية الكريمة محبة الله تعالى للمتطهرين لقوله: ويحب المتطهرين. ويستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن، لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي والتطهر الحسي. من أين تؤخذ؟ نعم، لا يستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن حيث جمع بين التطهر الحسي والمعنوي، ما عندك علم حي
ولا تقربوا منه حتى يطهرن؟
لا لا.
إن الله يحب التوابين.
يا ما هذا
إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين من الآية الأخيرة.
طيب وين التطهر الظاهر والباطن؟ أو الحسي والمعنوي؟
التوابين هي شو اسمه؟ التوبة الباطنية.
نعم. التوبة الباطنية هو الطهارة الباطنية.
والطهارة الباطنية. ولا المتطهرين الذي يعني
طهارة حسية.
أي نعم.
طيب. صحيح؟
صحيح.
نعم. طيب ويستفاد من الآية الكريمة تعليل الأحكام الشرعية. لقوله هو آدم فاعتزل، وبناء على ذلك يستفاد منها إثبات حكمة الله عز وجل وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولا لا؟ لأنه قال هو أذن فاعتزل النساء في المحيط، فإذا ما دام الله علل ذلك فمعناه أنه ما شرعه إلا لحكمة، وهذا مقتضى اسمه تبارك وتعالى الحكيم. ويستفاد من الآية الكريمة فائدة لننظر فيها، وهي حكمة الله تعالى في حيض المرأة، حيث قال بعض الأطباء إن في ذلك مصلحة للرجل لأنه يحجزه عن الجماع، وإدامة الجماع ضرر على الإنسان. وفي بيت مشهور بيت حكمة قال ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وقت وإدخال الطعام على الطعام. نعم. واحد توم تغدي منتن بطنه يسير على صديقه، وإذا عنده طعام لحم وعصب وما أشبه ذلك ويأكل من هاللحم والعصب وهما من البطن، وش يكون هذا؟ هذا إدخال طعام على طعام، خطر عليه. وأما المدامة فهي الخمر، ومعلوم أن الخمر فساد للعقل والدين والبدن، لا سيما إذا أدمن والعياذ بالله، وكذلك الوطي منهك للبدن. ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا جامع يجب عليه أن يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه إليه. أقول هذه الفائدة يمكن أن تؤخذ من الآية، حكمة الله عز وجل في الحيض وفي أمر الرجال بالاعتزال النساء فيه لأجل أن يحافظوا بعض الشيء على صحته. يمكن هذا؟
لو قال إن ما شرع لنا أن فيه مصلحة لنا في دينه ودنيه.
نعم.
وذلك لأنه فيه هذا يعني للرجل والمرأة. وذلك نهانا الله عنه.
نعم.
وجميع ما شرع لنا مستفيدين على أن بنا فيه خير.
هذا ما في إشكال، لكن إحنا نريد الخير المعين. ولا ما في الشهادة، نحن نعرف ونعلم جميعا كلنا الحمد لله أن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة، وخير للعباد في معاشهم ومعادهم، هذا ما في إشكال، لكن نريد تلك المصلحة المعينة، هل هي صحيحة أم لا؟ نعم.
والله أنا غير ظاهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوضع ما دون
أباح الاستمتاع.
نعم.
بما دون الفرج.
نعم.
إيه لكن بس هو صحيح. المهم كأنكم شباب عيزة على أن لا تكونوا هذا الفائدة كيف؟ نعم. طيب. نعم. أي. لا وأيضا واستمتع بمدون الفرج. استمتعت بمدون الفرج بعد يمكن ينهك البدن أكثر، لأن ذاك استمتاع طبيعي وهذا استمتاع في الغالب غير طبيعي وهو غير ما أباحه الله. المهم فراس انسحبت من هذا. نعم ما فيها. طيب ثم قال تعالى نعم في فائدة غير هذه؟ أي نعم. نعم. قد نقول أنها ذاتية فعلية، ممكن أن نقول لأن الله يعلم من هذا الرجل أنه سيكون من التوابين المطهرين فيحبه، لكنه لا يحبه حتى يوجد هذا الشيء. نعم.
هذا
هو القائل في نفسه لا شك، ولذلك قلنا لكم الصفات الفعلية منها معنوي ومنها غير معنوي، منها معنوي ومنها فعلي، لكن نقول إن المحبة تتعلق بالمحبوب، بالمحبوب، والمحبوب يكون حادثا، لكن الله تعالى يعلم أن شيئا سيكون مما يحب فيحب هذا الشيء وقت وجوده.
تقربوهن
على أن تقربوهن
التربصن فيهن، وتقربوهن يعني تقربوهن.
وإيش معناها؟
تقربوهن
أي تتربصن، تتربصن. إيه لا 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 مو صحيح، يعني لا تقربوا الزنا يشمل كل ما يدعو إلى الزنا، مفهوم منها عن الزنا وعن أسبابه.
لأنه
ذكرها
بالفتح
لأنها عامة
وأشمل،
ولم
يذكرها بالضم لأنها خاصة
بالدنيا. لا أبدا، قال قارب يقرب وقرب يقرب، بس هي من بابين يسمون هذه أبواب الأوزان، ولا أظن بينها ذكر. طيب ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئ. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن النساء حرث للرجال، بمعنى موضع زراعة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرجل حر في هذا الحرث، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كقوله نساؤكم حرث لكم، إلا أنه موقت في 4 أشهر على رأي بعض أهل العلم، أو فيما جرى به العرف على رأي آخر. ويستفاد من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أي جهة، لقوله فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. وهل يستفاد من الآية الكريمة مشروعية كون الإنسان ينوي بجماعه الولد؟ ها؟ من أين هذا؟ غير قديم في قوله فأتوا حرثكم، فجعل الله تعالى الإنسان للحرث، فكأنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد. وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد نية الولد، أو إلا بقصد الولد. وعلى كل حال الناس يختلفون في هذا، ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد ويريد بذلك قضاء الوطر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع، بقوله وقدموا لأنفسكم. وقد ذكرنا في التفسير معنى قوله وقدموا لأنفسكم، وأن من معناها إيش؟ تسمية وإرادة تحصين الفرض وإرادة الولد كذا. وقوله وقدم، ويستفاد من الآية الكريمة أن إتيان المرأة من مصالح الإنسان الخاصة، لقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، فكأن هذا إشارة من الله عز وجل إلى أن المصلحة لنا لا لغيرها فقد بالنفس. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله كقول الله تعالى واتقوا الله، ويستفاد منها وجوب التمشي في معاملة الأهل في إتيانهم وتركهم على إيش؟ على ما شرع الله، لأن ذلك من تقوى الله، فيجب عليك أن تتمشى في معاشرة أهلك فعلا وتركا على ما شرعه الله. ويستفاد من الآية الكريمة في إثبات البعث. ينفي خدغان
واعلموا أنكم ملاقوه.
ويستفاد منها إثبات رؤية الله. من توقع ما يزم من لاقات النظر أجل لاقاه وما قابله فلم يبقى فيه موطن عيونه. لا استدل بعض العلماء في هذه الآية على أنها تفيد إثبات رؤية الله، لأن يعني الملاقات الأصل عدم الحاجب، الأصل عدم الحاجب، فيكون دالا على إثبات رؤية الله. ويستفاد من الآية الكريمة تحذير الإنسان من المخالفة، لأن لما أمر بالتقوى قال واعلموا أنكم ملاقوه. ويستفاد من الآية الكريمة أن من البلاغة إذا أخبرت الإنسان بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه. من أين؟ واعلموا، ما قال اتقوا الله فإنكم ملاقوه، قال واعلموا أنكم ملاقوه، وهذا مما يزيد الإنسان انتباها وتحسبا لهذه الملاقات. ويستفاد من الآية الكريمة أن المؤمنين ناجون من أوضار هذه الملاقات بقوله وبشر المؤمنين. ويستفاد منه أن البشارة للمؤمنين مطلقة، حيث قال وبشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشارة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وجهه عدم التقييد، وقد قال الله تعالى في آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا الصالحة يراها الرجل أو ثرالة، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. ويستفاد من الآية الكريمة تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقات. من أين تؤخذ؟ لأنه لما أمرنا أن نعلم بأننا ملاقوه قال وبشر المؤمنين، يعني وأنذر غير المؤمنين، وهذا قريب من قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبر تقيكم الحر والبر. نعم، فهنا قال وبشر المؤمنين. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان، لأن الله علق البشارة عليه فقال وبشر المؤمنين. طيب، ويستفاد منه جواز إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبله بقوله فأتوا حرثكم أن شئتم، وكانت اليهود عليهم لعائن الله يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول. ها؟ فكذبهم الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا تجعلوا نعم
ما يقول تعالى نساؤكم حرب لكم حتى الرجال المحافظة على
نسائهم قال نساؤكم وقال حرث لكم. أي نعم استفاد منه استفاد من الإضافة نساؤكم وحرث لكم استفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي وظيفت له وعلى أنها حرثه كما يحافظ على حرث أرضه. ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلل من النسل لقوله حرث لكم. وإذا كانت حرثا فهل الإنسان عندما يحرث أرضا هل يقلل من الزرع ولا يكثر من الزرع؟ يكثر من الزرع. فنعم هذا هو الغالب لا شك يكثر من الزرع. فنقول هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأولاد ما استطاع. وأما القول بتحديد النسل فإن هذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين يريدون من المسلمين أن لا يكثروا لأنهم إذا كثروا أرعبوهم إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنهم إذا كثروا حرثوا الأرض وشغلوا التجارة وحصل بذلك ارتفاع الاقتصاد وغير ذلك. فإذا بقوا مستحصرين قليلين صاروا أذلة وصاروا محتاجين لغيرهم في كل شيء. وما رأيكم في امرأة تقول أنا أريد أن أتناول حبوب منع الحمل لأنني إذا حملت تعبت كنت قبل الحمل أصعد إلى السطح وأنزل وأخرج وأجي وأجلس بهدوء وأقوم بهدوء لكن لما حملت كبر البطن وثقل الولد صرت أتعب أقوم أنا على جموعي كالعاجل وأجلس بكل كلافة والدرج لا أصعدها وإذا أتى الوضع فحدث ولا حرج من التعب وش نقول؟ أعظم لاجع ما ثافة أعظم لاجع لكن نقول هذا أمر طبيعي. فإن الله يقول ووصينا الإنسان بولده حملت أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بولده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن هذا أمر لا بد منه. كيف يجي ولد بدون أي تعب؟
يقول ولا تسمح لي تزوج ثاني.
نعم
ولا تسمح لي تزوج غيرها حيث تبلع الحبوب ولا
عجيب هذا
مش يتزوج شيخ معلم الناس ملاقو
نعم
إن الملاقات شاملة يتاكل المؤمن
نعم
الرؤية خاصة بالمؤمن
أي نعم لكن ملاقات الكافر ملاقات الكافر قد يحتجب الله عنه بدليل قوله كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا فيها لأن الأصل في الملاقاة عدم الاحتجاب إلا بدليل إلا بدليل شون يلاقيه بدون نظر.
هل كل مؤمن يرى الله عز وجل؟
نعم
كل مؤمن
في الجنة يرى الله نعم درجات ولكن يختلفون في رؤية الله منهم من يراه كل يوم منهم يراه كل أسبوع أو كل شهر الله أعلم هذا لكن لا شك أنهم يختلفون. إنما ما من مؤمن إلا يرى الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نرى وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقلة ولم يكن لها وجوها أخرى. ثم قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. مش عند حيدر ما هو لا لا ما هو اعتراض على الله عز وجل لكنه خلاف الأولى. والصحابة كانوا يعزلون والقرآن ينزل والعزل معناه أنه يمنع الحمل.
لعل
ظاهره يعني لا ما امرهم الرسول
اقول لعل ما عرضوها على الرسول صلى
الله عليه وسلم. لا لا كان حديث جابر كنا نعزل وقلنا ينزل لكن هم سالوا الرسول عن العزل فقال ذلك الوعد الخفي فهذا يدل على ان الاولى تركه وانه لا ينبغي الا لحاجه مع ان اهل العلم يقول يحرم على الرجل ان يعزل عن الحره الا باذنها لان النسل من حقها ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يستفاد من الايه الكريمه النهي عن كثره الايمان بقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمان لأن الآية فيها معنيان كما سبق لكن على رأي على قول من يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا تكثروا الأيمان به لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح فعلى هذا الرأي يكون في الآية دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأيمان بالله ويدل لذلك قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعلى الرأي الثاني يستفاد منها أنه لا ينبغي للإنسان أو ينهى الإنسان عن جعل اليمين حاجزا يمنعه عن البر والتقوى والإصلاح. فالمعنى يختلف ولا لا؟ يختلف لأن المعنى على وجه الثاني أن الإنسان إذا حلف على شيء وهو عمل بر لا يقول الله ما أفعل لأني حلفت على تركه إذا حلف على فعل شيء وهو حرام ما يفعله ويقول لأني حلفت. ولهذا قال أن تبروا على فعل الخير وتتقوا في فعل المحرم أو في ترك المحرم وتصلح بين الناس واضح. طيب ويستفاد من الآية الكريمة وجوب احترام الله عز وجل على الوجه الأول لقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ويستفاد منها أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يفعل الخير ويكفر عن اليمين لقوله أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ويستفاد منها الحث على البر ووجهه أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعا من البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين. وكذلك الحث على التقوى وعلى الإصلاح. ويستفاد منها يستفاد من هذه الكلمة فضيلة الإصلاح بين الناس لقوله وتصلحوا بين الناس فنص عليه مع أنه من البر. والتنصيص على الشيء بعد التعميم وشدل عليه على الاهتمام به والعناية به. ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من رأب الصدر ولم يشتعر وجمع الشمل. وهذا خلاف من والعياذ بالله من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس مثل النميمة. النميمة توجب القطيعة بين الناس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نماء لا يدخل الجنة نماء. وعلى هذا فيستفاد ذكرنا من استفاد فضيلة الإصلاح بين الناس. ويستفاد منها ذات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم وما تضمناه من صفة وما تضمناه من حكم وأثر. ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة وجهه أنه إذا كان الله سميعا عليما فإياك أن تخالف ما أمرك به فإنك إن خالفته بما يسمع سمعك وبما يعلم علمك فاحذر الله عز وجل. انتهى؟ نعم. يؤاخذ يحتمل معنيين، أحدهما المؤاخذة بمعنى العقوبة، والثاني المؤاخذة بمعنى الإلزام بالكفارة، وفي المعنيين صحيح. فاللغو في اليمين لا يؤاخذ الله به لا إثما ولا كفارة. وقول لا يؤاخذكم الله باللغو، ما هو اللغو؟ اللغو في الأصل في اللغة الشيء الساقط، والمراد به هنا ما لم يقصده الإنسان في قلبه، هذا المراد باللغو في اليمين، ما لم يقصده الإنسان في قلبه. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فدل هذا على أن اللغو في اليمين هو الذي لم يقصد إيش؟ لم يقصد عقده، هذا اللغو في اليمين. مثاله قول الإنسان في عرض حديثه لا والله وبلا والله، والله ما شوف فلان، نعم والله ما يسب فلان، نعم تبي تبضل معي؟ قال لا والله من برايح يا رجال، مش عليك كفار ولا لا؟ ليش؟ لأنه ما قصد اليمين، فإذا لم يقصد اليمين فلا كفارة عليه، للآية الكريمة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأساسي القاعدة العظيمة في الإسلام، ها؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن كان أخونا جاءه النوم، ها؟ ما حلم؟ طيب، وإذن هذا اللغو في اليمين. وقال بعض أهل العلم إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، ويتبين بخلافه، أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، نعم. وهذا ما ذكره فقهاء الأحناف رحمهم الله، ولكن الصواب أنه لا يدخل في اللغو اليمين إلا أنه لا حكم له، لا حكم له، وهو من أجل أنه من اللغو، لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك، وحلفه على ما قام في نفسه من الظن صدق ولا لا؟ صدق. فلذلك حتى لو كان الأمر بخلافه ما عليه شيء، ولا فرق بين أن يكون ذلك في المستقبل أو في الماضي. في الماضي مثل أن يقول والله ما جاء فلان، هذا ظنه ولكنه قد جاء. في المستقبل مثل أن يقول والله لا يأتي فلان غدا فيجيء، أو يقول والله لا يأتين ثم لا يأتي. وأما إذا حلف على نفسه لقصد إلزام نفسه مثل أن يقول والله لأفعلن غدا كذا ثم لا يفعل، فهنا عليها الكفارة إذا تمت الشروط. إذن للعلماء في تفسير اللغو قولان، أحدهما أن المراد به اليمين التي لم يقصد عقدها، والثاني حسين صار أنك تحلق، الثاني ما هو؟ نعم،
نحلف على ما يغلب على ظنه،
أن يحلف على شيء يغلب على ظنه أنه كما حلف ثم يتبين بخلافه. نعم. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الحمد لله ما قال بما حل في قلوبكم أو بما كان، ولكن قال بما كسبت، وهذه قاعدة عامة مو في الإيمان فقط، كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخذون به. ومعلوم أن الكسب لا بد فيه من عمل، فليس مجرد ما يقع في القلب يكون مؤاخذا به حتى يكون هناك عمل وحركة للقلب.